بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في أحكام الصيام وفي الدرس العاشر، وهو من حكم الصيام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم من اتصف بالحكمة، والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. ومقتضى هذا الاسم العظيم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة. فمن حكم الصيام أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح، لينال بذلك رضا ربه. لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته، فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه، وللدار الآخرة على الدار الدنيا. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى إذا قام الصائم بواجب صيامه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم مأمور بتقوى الله عز وجل، وهي امتثال أمره واجتناب نهيه، وذلك هو المقصود الأعظم بالصيام. وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقول الزور كل قول محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأقوال المحرمة. والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها. ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني والمعازف وهي آلة له. والجهل هو السفه، وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية وهذا الحديث كان الصيام تربية لنفسه وتهذيبا لأخلاقه واستقامة لسلوكه، ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر على نفسه وأخلاقه وسلوكه. ومن حكم الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث أن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما أباح الله شرعا، ويسره له قدرا فيشكر ربه على هذه النعمة، ويتذكر إخوانه الفقراء الذين لم يتيسر لهم الحصول على ذلك فيجود عليهم بالصدقات والإحسان. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها بما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويبتعد عن أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن لذاتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة، وترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم إلى غير ذلك، انتهى بتصرف من رسالة فصول في الصيام والتراويح والزكاة للشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه. وقال الشيخ عبد الله بن صالح القصير في كتاب تذكرة الصوام، قال: شرع الصيام لحكم عظيمة كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه، فكم فيه من المنافع الجمة وكم له من الآثار المباركة. فالصيام عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته، طاعة لربه وإيثارا لمحبته، فيقدم ما يحبه خالقه ومولاه على ما تحبه نفسه وهواه، فيظهر بذلك صدق إيمانه. على ما تحبه نفسه وتهواه، أحسنت، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وخالص محبته وعظيم طمعه ورجائه فيما وعد الله به أهل طاعته من الرحمة والرضوان والمغفرة والإحسان والأجر العظيم والنعيم المقيم في الجنان. وفي الصيام ممارسة ضبط النفس والسيطرة عليها والتحكم فيها والأخذ بزمامها إلى ما فيه خيرها وسعادتها وفلاحها في العاجل والآجل، حيث يصبر المرء نفسه على فعل الطاعات وترك الشهوات. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال سبحانه وتعالى: والله مع الصابرين. وقال عز وجل: إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصيام من كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتتواضع للخلق ما لا نظير له، فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها جملة من الناس غالبا على الأشر والعلو وبطر الحق وعمق الناس في كثير من الأحوال. وفي الجوع والظمأ وهجر الشهوات خصوصا على وجه العبودية لله ما يكسر من حدتها ويكبح من جماحها ويكون عونا للمرء عليها ويجعلها تستعد لطلب وتحصيل ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو به في حياتها الأبدية. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والصيام يذكر العبد بعظيم نعم الله عليه وجزيل إحسانه إليه، فإنه إذا جاع وعطش وهجر شهوته ذكر الأكباد الجائعة والأنفس المحرومة، فكان ذلك من دواعي حمده لربه على نعمته وشكره له على جوده وكرمه، وكان ذلك من أسباب رقة قلبه مما يجعله يعطف على المساكين ويغيث الملهوفين فيواسيهم ويجود عليهم، وذلك من أسباب حفظ النعم وزيادتها واندفاع النقم والسلامة من آفاتها. فالصيام من أعظم أسباب تطهير النفوس من أدرانها وتزكيتها بتهذيب أخلاقها وتنقيتها من عيوبها مع ما فيه من إصلاح القلوب وترقيقها وزرع التقوى فيها وتقوية خشيتها من خالقها وباريها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه أن الحكمة من فرض الصيام تحقيق التقوى، والتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير من فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات والحذر من مزالق الشهوات واتقاء الشبهات. وللصوم أثر واضح في الإعانة على ذلك، فإنه يلين القلب ويذكره بالله ويقطع عنه الشواغل التي تصده عن الخير أو تجره إلى الشر، ويحبب إلى الصائم الإحسان وبذل المعروف. ولذا يشاهد تسابق معظم الصائمين إلى الخيرات وتجافيهم عن المحرمات وبعدهم عن الشبهات وتنافسهم في جليل القربات انتهى. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع شيئا إلا لحكم عظيمة وفوائد كثيرة علمها من علمها وجهلها من جهلها، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وفي تشريعه، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها. وقد قال عن الصيام لعلكم تتقون، هذا تعليل واضح، وهذه حكمة من حكم وعلة من علل في حكمة التشريع في صيام رمضان. فهناك حكم أخرى كثيرة سمعتم منها بعضا من ذلك، نسأل الله التوفيق والسداد إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في أحكام الصيام وفي الدرس العاشر، وهو من حكم الصيام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم من اتصف بالحكمة، والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. ومقتضى هذا الاسم العظيم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة، فمن حكم الصيام أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح، لينال بذلك رضا ربه. لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته، فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه، وللدار الآخرة على الدار الدنيا. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى إذا قام الصائم بواجب صيامه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم مأمور بتقوى الله عز وجل، وهي امتثال أمره واجتناب نهيه، وذلك هو المقصود الأعظم بالصيام. وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقول الزور كل قول محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأقوال المحرمة. والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس لخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها. ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني والمعازف وهي آلة له. والجهل هو السفه وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية وهذا الحديث كان الصيام تربية لنفسه وتهذيبا لأخلاقه واستقامة لسلوكه، ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر على نفسه وأخلاقه وسلوكه. ومن حكم الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث أن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما أباح الله شرعا، ويسره له قدرا فيشكر ربه على هذه النعمة، ويتذكر إخوانه الفقراء الذين لم يتيسر لهم الحصول على ذلك فيجود عليهم بالصدقات والإحسان. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها بما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويبتعد عن أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن لذاتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة، وترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم إلى غير ذلك، انتهى بتصرف من رسالة فصول في الصيام والتراويح والزكاة للشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه. وقال الشيخ عبد الله بن صالح القصير في كتاب تذكرة الصوام، قال: شرع الصيام لحكم عظيمة كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه، فكم فيه من المنافع الجمة وكم له من الآثار المباركة. فالصيام عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته، طاعة لربه وإيثارا لمحبته، فيقدم ما يحبه خالقه ومولاه على ما تحبه نفسه وهواه. فيظهر بذلك صدق إيمانه. على ما تحبه نفسه وتهواه، أحسنت، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وخالص محبته وعظيم طمعه ورجائه فيما وعد الله به أهل طاعته من الرحمة والرضوان والمغفرة والإحسان والأجر العظيم والنعيم المقيم في الجنان. وفي الصيام ممارسة ضبط النفس والسيطرة عليها والتحكم فيها والأخذ بزمامها إلى ما فيه خيرها وسعادتها وفلاحها في العاجل والآجل، حيث يصبر المرء نفسه على فعل الطاعات وترك الشهوات. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال سبحانه وتعالى: والله مع الصابرين. وقال عز وجل: إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصيام من كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتتواضع للخلق ما لا نظير له، فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها جملة من الناس غالبا على الأشر والعلو وبطر الحق وعمق الناس في كثير من الأحوال. وفي الجوع والظمأ وهجر الشهوات خصوصا على وجه العبودية لله ما يكسر من حدتها ويكبح من جماحها ويكون عونا للمرء عليها ويجعلها تستعد لطلب وتحصيل ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو به في حياتها الأبدية. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والصيام يذكر العبد بعظيم نعم الله عليه وجزيل إحسانه إليه، فإنه إذا جاع وعطش وهجر شهوته ذكر الأكباد الجائعة والأنفس المحرومة، فكان ذلك من دواعي حمده لربه على نعمته وشكره له على جوده وكرمه، وكان ذلك من أسباب رقة قلبه مما يجعله يعطف على المساكين ويغيث الملهوفين فيواسيهم ويجود عليهم، وذلك من أسباب حفظ النعم وزيادتها واندفاع النقم والسلامة من آفاتها. فالصيام من أعظم أسباب تطهير النفوس من أدرانها وتزكيتها بتهذيب أخلاقها وتنقيتها من عيوبها مع ما فيه من إصلاح القلوب وترقيقها وزرع التقوى فيها وتقوية خاشيتها من خالقها وباريها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه أن الحكمة من فرض الصيام تحقيق التقوى، والتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير من فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات والحذر من مزالق الشهوات واتقاء الشبهات. وللصوم أثر واضح في الإعانة على ذلك، فإنه يلين القلب ويذكره بالله ويقطع عنه الشواغل التي تصده عن الخير أو تجره إلى الشر، ويحبب إلى الصائم الإحسان وبذل المعروف. ولذا يشاهد تسابق معظم الصائمين إلى الخيرات وتجافيهم عن المحرمات وبعدهم عن الشبهات وتنافسهم في جليل القربات. انتهى. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع شيئا إلا لحكم عظيمة وفوائد كثيرة علمها من علمها وجهلها من جهلها، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وفي تشريعه، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها. وقد قال عن الصيام: لعلكم تتقون. هذا تعليل واضح، وهذه حكمة من حكم وعلة من علل في حكمة التشريع في صيام رمضان. فهناك حكم أخرى كثيرة سمعتم منها بعضا من ذلك. نسأل الله التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير.